الليلة دراستنا بنعمة الله في الأربعة أصحاحات 8 و9 و10 و11. في البداية أقول أو أذكر من يتابعون الدراسة من البداية أن هذا السفر مفتاحه أنه إعلان أصحاح 1 عدد 1، إنها ليست رؤية، مجرد رؤية رآها يوحنا، لكنه إعلان يعلنه شخص يسوع المسيح. وعرفنا قبل كده أنه وإن كان الترجمة العربية بتقول لنا عنه رؤية، لكنه بالإنجليزي مش vision لكن revelation أو الأدق أبوكاليبس، نسبة للكلمة اليونانية أبوكاليبسز، وهي تعني كشف، كشف شيء بيكشف. وعايز أقول في البداية أرجو أن يعطينا الرب ونحن ندرس هذه الأشياء أن نشعر بقدر الكرامة التي كرمنا بها الرب، أنه يكشف لنا عن أشياء ربما أحيانا نقول ما لنا وهذه الأشياء، ما لنا ومستقبل العالم، ما لنا وما سيحدث على الأرض، هل نقلل من قيمة هذا الامتياز؟ الله يأتي بنا كأولاده ويقول لنا إني أعتبركم أقرب من لي، إني أعرض أمامكم المخطط، الخطة، البلان اللي عندي من جهة العالم علشان أشرككم. لستم في جهل، لستم في ظلمة، وكم نشكر الله. لكن من الجانب الآخر كما سمعنا في الصلاة هذه الليلة، نحن ندرس في جزء يكلمنا عن ما سيحدث في هذا العالم بعد مجيء المسيح ليأخذ المؤمنين. وهذه الدراسة أرجو أن تأتي بنتيجتين. النتيجة الأولى أن كل شخص يستمع إليها وليس حتى الآن من ضمن المحتمين في دم المسيح يأخذ الأمر مأخذ الجد ويسرع، لأن الأمر خطير. ثم لكل مؤمن، ونحن ندرس هذه الأشياء، أنا شخصيا وأنا أدرسها كشفت أمامي أشياء جديدة عظيمة عجيبة، لكن في نفس الوقت كنت أدرسها وبداخلي شعور بالأنين، ألم. كل هذا المرار سيحدث على العالم وعلى المسيحية التي الآن لا تقدر النعمة التي هي فيها، فترة النعمة، سنة الرب المقبولة. سيأتي يوم نقمة لإلهنا، يوم نقمة. أرجو نلاحظ أن في فرق بين سنة النعمة، الرب في النعمة عنده سنة، لكن في النقمة عنده يوم، وهذا ما سنراه حالا. الدينونة هي عمل الغريب، الله ما يحبش يهلك، الله ما يحبش يموت الشرير، الله يحب يخلص، يحب ينقذ. هذا السفر زي ما بعضنا عرف قبل كده سفر السباعيات، وأشهر 4 سباعيات فيه هم السباعية الأولى، 7 رسائل المرسلة إلى 7 كنائس التي في آسيا وقتما كتب يوحنا هذه الرسائل. وفهمنا أن 7 كنائس اللي في آسيا بتمثل الكنيسة في طوال رحلتها على الأرض لغاية لما يجي المسيح ويأخذ. السباعية الثانية درست الأسبوع الماضي، الختوم، بس وقفنا عند آخر الختم السادس، لأنه بفتح السابع بتبدأ السباعية الثالثة اللي هندرسها النهاردة، وهي الأبواق. 7 ختوم 7 أبواق، وفي أصحاح 16 هيقابلنا 7 جماد. 7 ختوم ما هي؟ 7 ختوم هي أحداث وصفها المسيح في حديثه في متى 24، ولخصها بكلمة واحدة: مبتدأ الأوجاع، وهي الفترة التي ستستغرق 3.5 سنين. النص الأول من أسبوع دانيال 70. عايز أراجع بسرعة الحاجات الأساسية دي عشان نتابع. لو حدث الاختطاف النهاردة، لو جاء المسيح الليلة وأخذ المؤمنين، غير الأحياء وأقام الراقدين، ستمضي فترة لا نقدر أن نحددها، لكن أجمع معظم المفسرين في فترة هتحدث في العالم، ثم عندما تحدث معاهدة بين قائد غربي وبين قائد في إسرائيل، هذه المعاهدة معها سيبدأ الأسبوع 70، الرجوع إلى سفر دانيال أصحاح 9 الباراجراف الأخير. الأسبوع 70 من أسابيع دانيال، وهي تصف مستقبل شعب إسرائيل. الأسبوع 70 هذا سيبدأ عند توقيع المعاهدة. ثم هذا الأسبوع مقسم في دانيال وفي كلام المسيح في متى 24 إلى قسمين. القسم الأول سماه المسيح مبتدأ الأوجاع، وده يقابله في سفر الرؤيا الختوم الستة. مبتدأ الأوجاع في متى 24 يقابله في سفر الرؤيا الختوم الستة. ثم في منتصف السبع سنوات، في منتصف هذا الأسبوع، سيحدث أمر رهيب في إسرائيل هنتكلم عنه في خلال دراستنا، ومعه يبدأ النصف الثاني من الأسبوع، الثلاث سنين ونصف الثانية التي قال المسيح عنها في متى 24: ومتى رأيتم ركسة الخراب التي تكلم عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس، حينئذ ليفهم القارئ. ثم وصف لنا أحداث ووصف الأيام دي وقال: حينئذ يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء المسكونة إلى الآن ولن يكون مثله. فين وصف الضيق العظيم ده؟ فين وصفه في سفر الرؤيا؟ وصفه يبتدي من كلامنا للاد من رؤيا 8. يبقى أقدر أقول الأبواق السبعة بتغطي زمنيا فترة هي حوالي، طبعا وإحنا بنقول حوالي إحنا مش بنقول إنها باليوم، لكن إحنا بنفصل الكلمة وبنحاول نربط الأجزاء مع بعض إلى أننا نفهم إنه الضيقة العظمى تشمل الفترة المذكورة في رؤية من 8 إلى 11 الأبواق السبعة، وتشمل أيضا الجامات السبعة ودي مذكورة في أصحاح 16. وينتهي هذا الأسبوع، السبع سنين دول هينتهوا بظهور المسيح من السماء مرئيا للجميع عندما سيأتي مع السحاب وتنظره كل عين. هيجي المسيح في آخر السبع سنين دول وظهوره هتصحبه أشياء كثيرة، وده في سفر الرؤيا مذكور في أصحاح 19. يبقى دي نظرة بانوراميك سريعة للموضوع بتاعنا. الأبواق اللي هندرسها الليلة دي بتاخدنا زمنيا من نص الأسبوع إلى آخر الأسبوع إلى ملك المسيح. عشان كده لما هنوصل للبوق السابع في أصحاح 11 هنقرأ العبارة دي، أصحاح 11 عدد 15: بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. متى ستصير مملكة العالم، إمبراطورية العالم لربنا ولمسيحه؟ متى سيتم هذا؟ عندما يملك المسيح، يجي ويدين ويبتدي الملك. يبقى الأبواق السبعة بتوصف فترة الضيقة العظمى، هنشوف إيه اللي هيحدث في هذا العالم، وتتسلسل بنا إلى أن تصل بنا إلى ظهور المسيح وملك المسيح في عالمنا. نأتي بشيء من التدقيق أو الاقتراب من الأبواق السبعة. ما هي الأبواق السبعة؟ وإذا الورق في إيدينا هنبتدي نتابع مع بعض. الفترة العصيبة الرهيبة التي ستمر على العالم كله بعد الاختطاف، وستحول العالم إلى حطام، أردأ كوارث طبيعية ستأتي على هذا العالم، بيض الله، ضربات من الله على هذا العالم، أرهب كوارث منذ أيام طوفان نوح. منذ أيام طوفان نوح لم تحدث، رغم أن البشرية رأت كثيرا، لم تحدث كوارث طبيعية مثل ما سيحدث في فترة الأبواب. مع ملاحظة أن سفر الرؤية بيركز النظرة أكثر على العالم الغربي، العالم الغربي وهنشوف دلوقتي واحنا بنقرب من ملاحظات عامة عن الأبواب. هذه الضربات ستأتي بصفة خاصة على المسيحية المرتدة، أو ما نسميه الآن الغرب المسيحي. دراستنا ستكون كالآتي: أصح 8 الأبواق الأربعة الأولى، أصح 9 البوقان الخامس والسادس، أصحاح 10 وجزء من 11 جملة اعتراضية بين السادس والسابع ترينا أن النهاية وشيكة، لن يحدث تباطؤ بعد. ثم أصح 11 نجد فيه شهادة يقيمها الله في أكثر منطقة ستعاني من النجاسة والفساد. وأخيرا في آخر أصح 11 سنأتي إلى البوق السابع. ملاحظات قبل دراسة الأبواق تفصيليا: الملحوظة الأولى، ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. وهذا يرينا أولا أن يوحنا كان دريان بكل حاجة، حتى أنه قدر يحسب أن فترة السكوت كانت نصف ساعة، ما كانش في غيبة أو غيبوبة، أو ما كانش نوع من الأحلام اللي ما تقدرش تثق فيها زي ما البعض اتهموا سفر الرؤيا، لكنه كان تحت سلطان الروح القدس، امتلك الروح القدس ذهنه، أفكاره، عينيه، ودانه، فقدر يسجل لنا أشياء تفصيلية. حدث هذا السكوت نحو نصف ساعة، والسؤال: لماذا؟ لماذا يحدث سكوت في السماء نحو هذه الفترة؟ لعدة أسباب. أولا، نحن آتين إلى ضربات رهيبة على العالم، والله كما ذكرت لا يصر، لا يرقد، لا يسرع للضرب. الله وكأن يريد أن يقول: لو كان قد حدثت توبة لما كنت أضرب العالم بهذه الضربات. إن السكوت الله يرينا تمهله، الله متمهل. نقرأ في الكتاب أن الله لا نقرأ عنه مرة واحدة أنه متعجل أو بيرقد، إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. الله دائما خطواته بطيئة. مرة واحدة نقرأ أنه بيجري. يمكن بعضنا عارف، عندما حدثنا المسيح عن قلب الله مشبها بالأب اللي ابنه ابتعد عنه، وبعدين عواطف الأب لما وجدت الابن راجع، المسيح وصف الأب بأنه لما رآه من بعيد تحنن ورقد. الله ما يجريش أبدا للقضاء، إنه إله المحبة والرحمة. إلا أنه وإن كان يمهل، لكنه لن يهمل وسيأتي القضاء. سبب آخر لهذا السكوت أننا سنبدأ في نوع مختلف من الضربات الآتي على الأرض. إيه الفرق بين الخطوم والأبواب؟ الخطوم الناس مش هتحس إن دي إيد الله، هتفتكرها كوارث طبيعية. مثلا الخطوم شفنا فيها حروب، شفنا فيها مجاعات، شفنا فيها أوبئة، شفنا فيها زلازل. الناس بعد ما يجي المسيح وياخد الكنيسة قلبهم هيتأسى لدرجة إنه مع كل هذه البلاوي هيقولوا إن دي تغيرات في الكون، حاجات طبيعية. لكن بدءا من الأبواق سيلمس الكل إنه يد الله ظاهرة. فنحن أمام تغير في أسلوب القضاء، مش مجرد الله يتدخل بكوارث طبيعية بس، لكن ستظهر يده في قضاء واضح ينزل به على البشر. عشان كده حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. ثم يكلمنا عن قبل بدء الأبواق: رأى يوحنا 7 ملائكة واقفين أمام الله، أعطوا 7 أبواق. ثم جاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب. هذا الملاك الآخر هو ليس ملاك، لكنه الرب يسوع المسيح في هيئة ملائكية. وكلمة آخر اللي قدامنا هنا هي في اللغة اليونانية كلمة آخر تترجم إما ملاك آخر بس من نفس الصنف، أو ملاك آخر بس من صنف تاني. هنا التانية، ملاك آخر من صنف تاني، هو مش ملاك لكنه ظاهر في صورة ملاك. هل المسيح يذكر عنه في العهد القديم؟ يشار لي أنه ملاك كتير. مثلا مزمور 34: ملاك الرب حال حول خائفين. إشعياء 63: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. سفر ملاخي أصح 4: هوذا يأتي ملاك العهد إلى هيكله. عندما يكون الحديث عن الرب بيتعامل مع الشعب اليهودي اللي رافضينه مش قادرين يفهموه، ما يعلنش انه شخص ابن الله اللي احنا عارفينه ككنيسة، لكن ياخد صورة ايه؟ ملاك. عمل ايه هنا؟ عمل شيء عظيم بنتعلم منه درس. في قديسين بيصلوا وصلواتهم بيقدمها على المذبح لله، بس بيضيف اليها البخور. مين القديسين اللي بيصلوا في الوقت ده؟ في قديسين موجودين على الارض بعد مجيء المسيح بيصلوا. اي مين دول؟ مش احنا اطلاقا، لكن دول بقية قليلة ستؤمن بعد رفعنا الى السماء من الشعب الارضي، سيتعامل معها روح الله، ستفهم النبوات، ستتوب، وعندما تكتاس في الايام السودة دي ستبدأ في الصلاة. ورغم انهم اتقياء جدا ودول جزء منهم هيبقوا شهداء، لكن صلواتهم ما تتقبلش لانهم في ذاتهم حلوين، لازم يتحط عليها البخور. ماذا يمثل البخور؟ بيكلمنا عن كمالات المسيح، وهذا ما يعمل المسيح الان معنا ككنيسته، فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة تسبيح. مفيش ترنيم او صلوات هتتقبل امام الله ما لم يمزجها المسيح باستحقاقاته الشخصية. مفيش حاجة فينا اطلاقا تخلي صلواتنا او تسبيحنا يقبل امام الله. فالمبخرة التي من ذهب صعدت منها الصلوات امام عرش الله، صعد دخان البخور مع صلوات القديسين، لكن من نفس المبخرة اخذ من نار المذبح، وده مذبح تاني، مذبح النحاس، والقاها الى الارض، وبدأت الضيقة العظمى. من هنا نفهم انه الله اللي بيطول باله على العالم، القديسين دول غاليين عليه قوي، فبينما الصلوات صعدت امام الله ولاقت قبوله اتت بنتيجة مباشرة، كأن الله يقول: ولكن من أجل المختارين سوف تقصر تلك الآية. الله بيدير سياسة العالم عشان خاطر حبايبه في كل العصور. المؤمنين غاليين جدا على قلب الله. الرب يقول في متى 24: لو لم تقصر تلك الأيام لما خلص جسد. هتتأثر الأيام الرهيبة دي إلى فترة 3 سنين ونص بس. ليه؟ لأن في أتقية من الشعب الارضي واخرين من الامم هيقبلوا، هيؤمنوا بالملك اللي جاي، وعشان خاطرهم هيعمل ايه؟ هيأثر تلك الايام. اما عن الابواق، فاول فكرة الابواق دي بتقدمها لنا ان هذه الابواق تذكرنا 7 ابواق بيضرب بها الملائكة 7. هذه الابواق بتذكرنا بما حدث أيام يشوع ومدينة أريحة. والحقيقة في وجه شبه كبير بين أريحة والعالم. أريحة معناها ريحة عطرة، والعالم النهاردة بيبدو أمام الإنسان الطبيعي إنه جذاب، في حاجة حلوة بتشيل. أريحة احتمت في أسوارها، يقول في عبرانيين 11: بالإيمان مش سقط سور أريحة. أسوار، واضح إنها، قريت في مرة ان كان عرض السور يسمح بمرور عربات حربية، حاجة عريضة زي عرض الشارع دلوقتي. كانوا اهل اريحة بيقولوا: مين ممكن يوقع الاسوار دي؟ والنهاردة العالم خاصة في الغرب بيحتمي في كم من الاسوار، وفترة الابواق دي هي فترة هد الاسوار. النهاردة العالم بيعتمد ايه الاسوار اللي بيعتمد عليه؟ اولا القوة العسكرية، ثانيا الاقتصاد القوي، ثالثا الفكر والثقافة والأدباء وكل من عنده ثقافة، رابعا الحكومات المستقرة. دي الأسوار اللي العالم اللي رافض للمسيح ورافض التوبة بيتحصن بيها. فترة الأبواق هيحصل الآتي: أيام أريحة 7 أيام، كل يوم مرة، وفي اليوم السابع 7 مرات، وكانت النتيجة حصل إيه؟ سقطت الأسوار في مكانها. وهنا في هذه الأبواق هنجد نفس الأمر، الابواق بتضرب بوق ورا بوق، وكل شويه بنلاقي سور من اسوار العالم عمال ينهار. هذا هو الفكر الرئيسي اللي بنشوفه في استخدام رمز الابواق، ليه الدينونات يرمز ليها بالابواق. امر اخر لفت نظرنا واحنا بنقرا تكرار كلمه تلت، الثلث. هذه الكلمه جاءت 12 مره، ورقم 12 في كل الكتاب هو رقم حكومه الله او سياسه الله مع الارض. لما الله يكون عايز يكلمنا عن سياسته مع الارض يقول رقم 12. فتكرار هذا الرقم الثلث 12 مره معناه انه في حاجه الله بيعملها مع الارض. الثلث بيحدثنا في سفر الرؤيا عن ثلث الامبراطوريه الرومانيه اللي كانت زمان. الامبراطوريه الرومانيه دي هنفهم المره اللي جايه ستعود الى الحياه، والنهارده احنا فاهمين الصوره اللي موجوده النهارده اللي منها هتطلع الامبراطوريه الرومانيه العائده للحياه هو الاتحاد الاوروبي. بغض النظر البعض بيسال الاعداد بتزيد بتنقص، مش دي المشكله، لكن هذا الاتحاد الاوروبي هو نوع من محاوله ارجاع الامبراطوريه الرومانيه خاصه في جزءها الغربي الى الحياه، وستعود. والتمهيد ادينا احنا شفنا السنه دي بعينينا انه من يناير 2002 كل العملات الاوروبيه اتركنت على جنب واصبح التعامل باليورو، وده شيء جبار رهيب انه كم من الدول بيتعامل بعمله واحده واقتصاده بينصهر مع بعض. هذا كله اتماما للنبوه، هذا كله تمهيدا لما سيحدث، المسرح بيجهز. هنا كل الضربات جايه على التلت ده، على الغرب المسيحي او على الاتحاد الاوروبي. ربما على طول هنسال ليه ربنا يعني هو متعصب ضدهم؟ اشمعنى يعني التلت التلت التلت؟ لانه لسببين في رايي. السبب الاول، لا يوجد مكان اشرق عليه نور الانجيل، بزغت فيه المسيحيه، اقام الله فيه خدام عظماء، شرحت منه الكلمة، طلعت منه إرساليات مثل أوروبا. إن كان إحنا النهاردة بنتكلم عن أمريكا، لكن قبل ما أمريكا تظهر بالصورة الحالية كل ده كان موجود فين؟ في أوروبا. فالمسيحية أخذت كل امتيازاتها في أوروبا، لكن مفيش مكان الناس أست قلبها ضد المسيحية قد أوروبا. واللي من حضراتكم بينزل في أوروبا يشوف كم مش هتكلم عن الفجور الادبي، كم من رفض الاسم المسيح. السنه اللي فاتت كنت في مؤتمر في احدى البلاد في ايطاليا، مؤتمر لجاليه عربيه، وبعدين واحد قال لي من الاخوه المؤمنين، قال لي اذا ذكرت اسم يسوع امام شخص في مطعم او شخص من البلاد هناك، اذا ذكرت هذا الاسم الكريم الاسم الحسن اللي دعا علينا، سيقابل من رجل الشارع في ايطاليا او في اي واحد بيشتغل ويتر في مطعم، سيقابل بالسب مباشره. يذكر الاسم فيخرج من الشخص سب. طبعا ده يورينا، وده سببه ايه؟ سببه انه اكتر مناطق بدات فيها مبادئ الحاد وكفر كانت فين؟ في اوروبا. واكتر مكان المسيحيه الاسميه ممثله في الباباويه شوهت صوره المسيحيه وولدت في قلوب الناس بغضة شديدة لكل ما له علاقة بالدين كان أوروبا وروما بصفة خاصة والفاتيكان. في هذه الأماكن الله أعطى كل الفرصة، وهم من جانبهم قاوموا هذا مقاومة رهيبة. علشان كده زي ما احنا عارفين في أوروبا طلع منها أعظم ملحدين الفترة الحديثة زي فولتير وزي الراجل الأخير في فرنسا سارتر. في أوروبا بدأت كل مبادئ الإلحاد الفكري، الكتاب المقدس مرفوض، ومع هذا أيضا تحرر خلقي، الإجهاض وإباحة الشذوذ، عبادة الشياطين، كل هذا. الله الآن متمهل لكن سيدرك هؤلاء الناس قريبا. وعايز أقول النهاردة كمان، أخ صديق حكالي قريب أن اثنين مرسلين أمريكان كانوا في فرنسا بيطلبوا مد الفيزا بتاعتهم علشان التبشير بالإنجيل، اترفض مد الفيزا بتاعتهم، وكان السبب لأن انتوا مرسلين، لان انتوا بتبشروا بالانجيل. انا ذهلت لما سمعت هذا الكلام. اوصل الامر الى هذا الحد انهم يبغضون تماما كل ما له علاقه بالكتاب المقدس او بشخص المسيح. لكن قريبا سيدرك هؤلاء الناس ان ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. الابواق ومعناها، تنقسم الابواق الى قسمين، وده واضح من قرايتنا. الابواق الاربعه الاولى وفيها سنرى الخلفيه التي منها ستظهر الضيقه العظيمه، ثم الابواق الثلاثه الاخيره وفيها سنرى الضيقه العظيمه نفسها. الابواق الاربعه الاولى ما جاتش فيهم كلمه ويل، لكن الثلاثه التانيين جه فيهم كلمه ويل. هنقرا ويل ويل ويل. لماذا؟ الأبواق الأربعة الأولى تعاملت مع المناخ الذي يعيش فيه الناس، الأبواق الثلاثة الثانية ستتعامل مع الناس أنفسهم. نظرة إلى الأبواق. البوق الأول سميته تحطيم الرخاء في العالم الغربي. قبل ما ابتدي في الشرح لمعاني الأبواق، معروف أن سفر الرؤيا وهو سفر صعب بلا شك، إلا أنه تباينت فيه وجهات نظر المفسرين. بعض المفسرين رأوا أن هذه الكلمات التي سنفسرها الآن لها معنى حرفي، يعني برد ونار نزل للأرض مخلوط بدم، احترق ثلث الأشجار، احترق كل عشب أخضر، أو بعد كده جبل عظيم متقد بالنار ألقي في البحر إلى آخره. إلا أنه المدققين في شرح الكتاب قالوا يرون هذا، أن مشغولية يوحنا في سفر الرؤيا ليست الكوارث الطبيعية أو ما يحدث فيزيكالي طبيعيا مع الأرض، بقدر ما يوحنا في سفر الرؤيا واخد الجانب الروحي والأدبي. ومن هنا نفهم أن كل هذه الكلمات اللي قدامنا لها معاني مش حرفية لكنها معاني رمزية. وأعتقد أن ده اللي بيسهل لينا فهم النبوة. لو أخذناها بمعنى حرفي هنيجي في حتة ونلاقي مش قادرين نفهم، أو هنوصل لحارة سد مش قادرين نفهم بعد كده. إلا أن هذه الأشياء هي رموز تكلمنا عن معاني أدبية وروحية. البوق الأول بيقول أنه حدث برد ونار مخلوطان بدم ألقي إلى الأرض، احترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. كلها أشياء ترمز إلى نكبات ستحدث. البرد زي ما نقرأ عنه في ضربة مصر في سفر الخروج بيمثل قضاء شديد، وفي نوع من العنف بيأتي على الناس. والنار ترمز دائما لغضب الله ودينونة الله. أما الدم فإنه يمثل الموت في أي ناحية من نواحيه، مش بالضروري موت حرفي، لكن ممكن يكون كمان موت أدبي، يعني الناس بتموت أدبيا وما بيكونش فيها أي نوع من الفكر المضيء الصحيح اللي مصدره الله. وإن كان الدم أيضا قد يعني الموت الجسدي. الأشجار في الكتاب تكلمنا عن الإنسان في عظمته وفي كبرياء. أجيب مثل الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر، وكان الله بيقول له أنه هيقضي عليه في 7 أزمنة. حلم إيه؟ شجرة كبيرة عظيمة وبقضاء بإيه؟ بقطعها. وده أحد الرموز اللي يورينا الشجرة في الكتاب. قد رأيت الشرير، مزمور 37، شارقا مثل شجرة. شجرة بتكلمنا عن الناس، كبار القوم في المجتمعات، أغنياء المجتمع، الزبدة بتاعة المجتمع، دي الأشجار. العشب من الجانب الآخر يكلمنا عن حاجتين، كلمنا عن الشباب بالمقابلة مع الأشجار، وكمان يكلمنا العشب عن الرخاء عموما. يقول لنا في أكثر من موضع في الكتاب أن كل إنسان كعشب الحق، ومجد الإنسان كظهر العشب، العشب يبث وظهره سقط. أول ضربة هي موجهة لأكثر شيء العالم الغربي بيفتخر به وبيتمسك به وبيسعى إليه، والشيء ده بذاته مش غلط، الرخاء، البروسبريتي. الناس عايزه كل طلباتها تلاقيها حلو، بس للاسف ان هذا الامر وهو في ذاته حلو، ان الانسان يعيش في رخاء، ادى بهم الى الابتعاد الكلي عن الله. فاصبح الناس هناك بيعبدوا الجسد، بيعبدوا رغباتهم الطبيعيه، بيعبدوا اي شيء يتعامل مع الجسد. لما بيقدموا الاعلانات بتاعتهم تشعر ان الانسان الا ذاته، جسمه، صحته، بحثا عن كل ما فيه رخاء. الضربة الأولى ستكون موجهة إلى هذا الرخاء. يمكن حد يسأل ويقول الكلام ده ملوش خلفية، الرخاء في المجتمع الغربي المسيحي عشان الله يوجه له ضربة، إيه الخلفية لكده؟ أعتقد شخصيا احنا شفنا في الختم السادس انه حصلت زلزلة، هذه الزلزلة أدت إلى تساقط أشياء كثيرة، وربما هذه الزلزلة من ضمن ما تشمله ضربات اقتصادية أدت إلى في بداية الأمر هزت الطبقات الفقيرة، لكن مع مرور الوقت وضغط إيد الله ابتدوا حتى الكبار يشعروا بالضغط. في الختم الثالث شفنا المجاعات اللي هتوصل إن ثمنية القمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهم. وده يورينا إنه العولمة التجارية هتعمل زيادة الفروق بين العالم المتقدم، يزيد أوي الزيت والخمر ده فوق، لكن الدول الأخرى هتضطحن. مع بدء الأبواق الدمار الاقتصادي سيلحق حتى الأشجار والعشب. هذا معنى البوق الأول. البوق الثاني كأن جبلا عظيما، لاحظ كان يوحنا لا يقول أن جبلا، كأن جبلا عظيما. عشان كده أنا بقول إنها أشياء زي ما معظم المفسرين المدققين قالوا إنها رموز. كأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر. الجبل بيكلمنا عن إيه في الكتاب؟ الجبل بيتكلم عن كل ما هو مستقر في الدنيا، ومن ضمن هذا الحكومات، نظم الحكم المستقر. طب البحر عكسه على طول، البحر بيتكلم عن ايه؟ البحر بيتكلم عن الأنظمة اللي ما فيهاش ضبط وربط، وبتبقى الشعوب في حالة هيجان. يمكن شفتوا من شهرين اللي كان حاصل في الأرجنتين، كام رئيس دولة ينتخب، ما كان ده يومين ده ثلاثة ده أسبوع، لأنه حصل هزة اقتصادية أدت إلى قلقلة هذه الدولة. وأنا بشوف إنه ربنا بيدينا من حين لآخر سامبلز كده علشان عقلنا يقدر يتصور حاجة من اللي هيحصل بعدين. هنا بيقول جبل عظيم متقد بالنار ألقي إلى البحر، ومعنى هذا إنه ستندلع كم من الثورات الشعبية ضد نظم الحكم المستقرة في هذه المنطقة في أوروبا الغربية، مما سيؤدي إلى صار ثلث البحر دما. بمعنى سيحدث طبعا ثورات وتمرد، وهتكون نتيجته ايه؟ سفك دماء، وكمان تكون نتيجته مات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة. يعني هنا موت فكري أدبي، انهيار في كل المبادئ الخلقية، وأهلك ثلث السفن. السفينة تمثل في الكتاب وسيلة الاقتصاد أو التجارة، ولغاية النهاردة أكبر وسيلة لنقل البضائع بين القارات هي السفن. يعني هيحصل هيجان في الدول يؤدي إلى موت للناس، أعداد كبيرة. أحد الشراح قال إنه بيشوف إنه احترق كل عشب أخضر، تعني إنه أعداد رهيبة من الشباب اللي هيضطر إنه يلجأ إلى الخدمة العسكرية أو مجبر بيها، هذا سيقضى عليه من الحروب التي ستحدث. ثم ضربة في الاقتصاد العالمي كله. هل حدث في التاريخ شيء يناظر هذا؟ نعم، عندما قامت الثورة الفرنسية ضد الملكية في فرنسا اللي كانت ممثلة في أسرة البوربون، وعمت الفوضى لمدة تقريبا 25 سنة، أدت إلى نتائج رهيبة، سفكت فيها الدماء وعم الدمار والخراب في كل أوروبا، وربما دي كانت صورة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. البوق الثاني هياج الشعوب وسيكون تأثيره مدني واقتصادي. البوق الثالث، سقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح ووقع على ثلث الأنهار وينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مر. يرى معظم الشراح المدققين في الدراسة كوكب سقط من السماء زعيم ديني مشهور ذو مركز مرموق، وربما ده استنتاجي أنا الشخصي، إنه هذا الزعيم بعد الاختطاف هيقول تصريحات غريبة عن الناس اللي اختفت، لأنه طبعا لما يحدث الاختطاف اختفاء ملايين الناس من العالم، الناس كلها هتروح لرجال الدين غير المؤمنين اللي فاضلين على الأرض، هيقولوا لهم قدموا لنا تفسير. ربما هيقدموا تفسيرات غريبة أو عجيبة تتعلق بمجيء كائنات من كوكب أخرى وأخذ الناس دول، أو تتعلق بحدوث شيء معين. في أنا قريب قريت عن حاجة غريبة في الخارج بيقولوا أنه ممكن يفسروا بيها الموضوع ده، هيحدث تغير معين في الدي ان ايه والار ان ايه اللي بيتكون منهم كروموزومات الناس، حاجات يعني ممكن تحصل حاجات عجيبة. ففي ارتداد ديني وفكري يؤدي الى انه ممكن شخصية دينية عظيمة تعلن مثلا انه الكتاب المقدس ده عبارة عن اسطورة او خرافة، او ان المسيحية، لسه في مسيحية اسمها موجود، ان المسيحية دي لا نعتقد بها انها خرافة. ده الممثل بكوكب، كوكب يعني رجل في مركز ديني سقط من السماء، انحرف عن كل ما هو سماوي او الهي، وقع على الانهار وينابيع المياه، بمعنى سمم كل اللي الناس بتستمد منه افكارها، سواء كان وسائل الاعلام او الكتب او المحافل الادبية. الاعلان ده او السقوط ده هيؤدي الى ان الناس تتسمم افكارها تماما. ويرجح البعض من ان اسمه الافسنتين انه ده النبي الكذاب، لانه جاءت اشارة في سفر التثنية اصحاح 29 عدد 18 تقول ان النبي الكذاب سيكون اصل مرارة وعلقم وافسنتين. افسنتين ده نبات الخشخاش ومر جدا، بيشبه النبي الكذاب بهذا الاسم في سفر التثنية اصحاح 29. نتيجة كده مات كثيرون من الناس من المياه لانها صارت مرة. الموت هنا موت فكري. انتوا عارفين انه الانسان طول ما عنده اي نور من الله الخالق بيخليه بني ادم. اذا النور عن الله الخالق والضمير اللي جوه مات، الانسان يفقد ادميته ويتحول الى حيوان وينهار في ممارسات ادبيه فظيعه، وده اللي هيحدث في ذلك الوقت. ثم البوق الرابع، ضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم. في الكتاب المقدس الشمس والقمر والنجوم تكلمنا عن السلطات الحاكمة، يقول كده الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل. المعنى انه هيحدث في نطاق الثلث ده، في نطاق الاتحاد الاوروبي، هيحدث فوضى في القوات الحاكمة تؤدي الى ان كل اللي ليهم سلطان يتحكموا في الامور، سواء رؤساء او وزراء او محافظين او جنود شرطي عادي، كل ده هيفقد سيطرته. وطبعا ليكم ان انتم تتصوروا لما القوى الحاكمه في دوله او في دول يحصل انها ايه؟ تنهار. مش يستحيل الحياه. احنا كم نشكر الله لاجل الحكومات ولاجل الامن، لانه بيقوموا بالدور المكلفين به من الله ضبط. لكن في ذلك الوقت ستحدث هذه الضربه، انه كل الأنوار أو كل السلطات الحاكمة ستتعرض إلى الاهتزاز. والبعض اعتبر أن هذا هو السيف المميت الذي يضرب به الوحش. وده هنشوفه في سفر الرؤيا الصح 17. بعض بيقول انها هتكون ثورة ضد الشخصية الغربية دي، ونتيجة كده، نتيجة هذه الثورة، طب احنا عارفين النهاردة ان نظام الحكم في اوروبا وفي الغرب هو نظام ديمقراطي. ديمقراطية ده اكتر شيء بيحرصوا عليه. لكن لما هتكتر القلاقل دي، لا نستبعد انه هيتعرض الزعيم الغربي ده لمحاولة للإطاحة به، ويبدو ان المحاولة ستنجح، لكن بعد كده هيسترد قوته ويقوم ليبدأ في نظام حكم ديكتاتوري هو أسوأ ما شاهده العالم حتى الآن. حتى هتلر ما وصلش للسوء ده، لأننا من أصح 13 هنفهم أنه هذا النظام الديكتاتوري سيؤدي إلى أنه يتحكم في الأكل والبيع والشراء. من ليس له السمة، سمة الوحش، لا يستطيع أن يبيع أو يشتري ولا حتى أن يأكل. هذه الضربة ستأتي في البوق الرابع. عايز ألخص الأربع أبواق دول قبل ما أدخل في البوقين التانيين. الأبواق بتورينا انهيار كل الأسوار اللي العالم بيعتمد عليها. البوق الأول هسميه انهيار اجتماعي، الرخاء، ضربة موجهة إلى الرخاء. البوق الثاني هيجان وثورات ستؤدي إلى انهيار اقتصادي. البوق الثالث ارتداد شخصية دينية أو ارتداد ديني يؤدي إلى انهيار فكري وثقافي. ثم البوق الرابع الضربة التي ستوجه للسلطات الحاكمة هو انهيار سياسي. أصح 9 وهو من أصعب الأصحات في سفر الرؤيا كما ذكر كثير من الشراح، يرينا البوق الخامس والبوق السادس. لكن قبل ما نبتدي فيهم بيقول في عدد 13 من أصحاح 8 ثم نظرت وسمعت ملاكا أو نسرا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. ثلاث ويلات في ثلاثة أبواق موجهة إلى الساكنين على الأرض. هل لاحظنا أن كلمة الساكنين على الأرض دي قابلتنا قبل كده وهتقابلنا، وهي ليست تعبير جغرافي لكنه تعبير أدبي مورال، لأنه مش بس بيكلمنا عن ناس ساكنة على الأرض، لكن بيكلمنا عن أشخاص وضعوا كل أمالهم في الأرض في الدنيا. توجههم هو أرضي، طموحهم في الأرض، أحلامهم للأرض. بينما المسيحية الحقيقية أتت بدعوة سماوية، ومفروض أن كل المؤمنين الحقيقيين بيتم فيهم القول اطلبوا ما فوق لا ما هو على الأرض، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. هذا التعبير الساكنين على الأرض في سفر الرؤيا بيوصف لنا دايما المسيحية المرتدة عن المسيح التي تبحث عن أن ترسخ وجودها في هذه الأرض. الأبواق الأربعة الأولى كانت تمهيد لحوادث أفظع تالية، والسبب في هذا أمران. أولا أن الويلات الثلاثة الأخيرة ستقع على الناس أنفسهم لا على المناخ الذي يحيط به. ثانيا، ودي حاجة رهيبة لازم نعرفها، أنه هذه الويلات الثلاثة ستقع بعد أن يكون الشيطان قد نزل إلى ساكن الأرض وبه غضب عظيم. قصة نزول الشيطان دي هتقابلنا في أصحاح 12. ستحدث حرب في السماء. متى؟ في نصف الأسبوع تماما بعد انتهاء 3.5 سنين الأول. هذه الحرب بين مخائيل وملائكته وبين التنين أو إبليس حي القديمة وملائكته. نتيجة الحرب هزيمة للشيطان ويطرد. يعني يطرد؟ في ناس كتير بتقول يعني يطرد. النهاردة الشيطان له حرية تحرك في منطقة الهواء المحيطة بالأرض، ورياساته وعروشه كلها موجودة في الهواء. عشان كده يسمى رئيس سلطان الهواء. في النص الثاني من أسبوع الضيقة هيفقد الميزة دي، ويحد هو ومملكته تحركه في الأرض، وهذا سيؤدي به إلى ازدياد غضبه، لأنه هيفهم من دي أن الوقت اللي فيه هيطرح من الأرض للهوية ويتربط 1000 سنة قرب، فلذلك سينزل إلى الناس وبه غضب عظيم. لنا أننا نتخيل إذا كان الشيطان النهاردة بيعمل في العالم كل البلاوي دي، وهو مش مفهوش الغضب العظيم اللي جاي، وكمان عنده حرية حركة، إيه اللي هيعمله إبليس في الأرض بعد ما تقيد حركته وينزل بهذا الغضب العظيم؟ الويل الأول هنراه الآن في أصحاح 9، هو موجه ضد اليهودية المرتدة. الويل الثاني ضد الغرب المسيحي المرتد. الويل الثالث موجه لكل العالم، إعلان في كل العالم. أولا البوق الخامس، عايز أقرأ مع حضراتكم الأعداد اللي ذكر فيها. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ماء إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منه، وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى القتال، ولها أذناب شبه العقار، وكانت في أذنابها حمات، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر، ولها ملاك الهاوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. الويل الواحد مضى، هو ذا يأتي ويلان أيضا بعدها. هذه الضربة موجهة لليهودية المرتدة. ليه؟ أولا أول عدد بيقول لنا ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا، ونقدر نضيف لفهمنا كان قد سقط من السماء إلى الأرض. احنا شفنا في البوق الثالث سقوط الكوكب، هنا الكوكب اللي سقط ده هيعمل ايه؟ تأثيراته ايه وسط الناس؟ بشيء من التفصيل. هذا الكوكب هو النبي الكذاب. في مبتدأ الأوجاع قال المسيح هيقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. 3.5 سنين الأولى هيكون ضلالات كتير من ناس كتير يقولوا أنا المسيح أنا المسيح، لغاية لما تبتدي الضيقة العظمى كل الضلال هيترأسه وهيتركز في النبي كذاب. ماذا سيفعل هذا الرجل؟ إنه ينكر حقيقتين جوهريتين. يقول عنه في دانيال 11، ممكن نبقى نرجع نقرأ الكلام ده من عدد 36 ل 39، أنه لا يبالي بآلهة آبائه. كلمة آلهة آبائه ده تعبير يهودي، اليهود عندهم إله الآباء، الله إلهيم يهوى. الراجل ده هيطلع ببدعة دينية فيها يرفض الاعتراف بالله اللي كل الشعب اليهودي إلوهيم أو يهوى اللي الشعب اليهودي بيؤمن به. لكن المشكلة الأخرى إنه لن يبالي بشهوة النساء. إيه التعبير ده؟ في ناس مش بتفهمه. كل فتاة يهودية قبل أن يأتي المسيح كانت تشتهي أن تكون هي العذراء التي ستحبل بالمسيح، إلى أن أتت المطوبة مريم وفيها حبل بالرب يسوع بالروح القدس. فيسمى المسيح في نبوة دانيال شهوة النساء. يقول عنه في دانيال 11 أن الرجل ده لا هيبالي بيهوى إلهيم، الإله اللي اليهود بيعبدوه، ولا كمان هيبالي بي المسيا شهوة النساء اللي كل امرأة كانت تتمنى أن يأتي منه. وقال عنه يوحنا الرسول أنه الكذاب. ليه الكذاب؟ لأنه ينكر أن يسوع هو المسيح وينكر الآب والابن. مين النهاردة بينكروا أن يسوع هو المسيح؟ مين؟ اليهود. اليهود النهاردة يرفضوا تماما أن شخص المسيح الذي نؤمن به كمسيحيين، الذي هو يسوع الإنسان، يقولون أنه شخص ادعى وجدف واستحق الصلب. دي موقف اليهود المرتدين النهاردة. طب ومين ينكر الأب والابن؟ مين بينكر الثالوث الأقدس؟ ما الأب والابن يعني معناها الايه؟ الثالوث الأقدس. مين بينكره النهاردة؟ للأسف بينكروا المسيحيين المتحررين، أصحاب النقد العالي. بيقول لك موضوع الثالوث ده موجود، ده انتوا جايبينه من الوثنية، مفيش حاجة اسمها ثالوث. وبينكروا شهود يهوه اللي ربما بعضكم بيتعرض ليهم في أيام. كل الضلالات دي هتتركز في مين؟ في النبي الكذاب. هيعمل ايه الراجل ده؟ أعطي مفتاح بئر الهوية. ومن الكلمة دي نفهم إنه الفترة دي 3.5 سنين دول هتكون فترة نشاط لكل اللي جاي من الهوية. الهوية تمثل ما هو شيطاني جهنمي. في هذه الفترة سيسمح الله أن تطلق طاقات شيطانية رهيبة للضلالات. ستطلق في ذلك الوقت. ولا غرابة، سر الاسم الآن يعني أيامنا فيها إثم بس بصورة سرية. ومين اللي مخلي الضلال النهاردة ما ينتشرش؟ الكنيسة التي فيها الروح القدس. لكن متى رفع ما يحجز والذي يحجز في الوقت ده؟ ما فيش حاجة تحجز الايه؟ الضلالات. فتح بئر الهوية، الله سمح له انه يفتح بئر الهوية. صعد دخان من البئر خلى الشمس والجو يضلم. وده معناه ان النبي الكذاب مؤيدا بقوى ارواح شريرة هيقول تعاليم هتخلي الدنيا من الناحية الفكرية والروحية ضلمة. ويريد ضلمة الناس مش هتقدر تتنفس. لانه لما تخيلوا لما يكون احنا عارفين مشكلة السحابة اللي بتجيلنا احيانا نتيجة حرق قش الرز وازاي بتأثر على نفسنا وهو الى اخره. طبعا دي بقى حاجة رهيبة هتحصل. دخان يعتم الشمس ويكاد يخنق الناس. تعاليم النبي الكذاب التي ستضل العالم كله ستجعل الناس يطلبوا الموت ولا يجدونه. ايه حكاية الجراد اللي طالع؟ طبعا يا اخوة ده مش جراد حرفي. مفيش وقت اقول ليه، لكن المنطق يقول انه مش جراد حرفي. اولا الجراد الدخان ده ممكن يقضي عليه. ثانيا الجراد ده بيقول له هنا ما تضرش عشب الارض، ما تضرش الا الناس، مفيش جراد يقدر يضر الناس. ثالثا مفيش جراد بيلسع زي العقارب. اذا ده كلام رمزي. عايز يقول النبي الكذاب في اسرائيل هيقدر بالقوة اللي عنده وايضا الثراء اللي عنده والمعجزات اللي هيعملها. هيعمل معجزات؟ اي تسالونيك الثانية 2 الذي مجيئه بكل قوة وبخديعة الاسم في الهالكين هيجيب معجزات. عشان كده مش كل معجزة النهاردة نجري وراها ونقول وراها الله، لا، في معجزات وراها الشيطان وهتتركز بعد الاختطاف. هذا الشخص سيستطيع ان يعمل له كم كبير من الاعوان، جيش كبير يشبه هنا بايه؟ بجراد. اعوان كتير جدا جدا. وجماعة دول هينتشروا بصفة خاصة في اسرائيل ويستطيعوا ان يقودوا كل الشعب اليهودي الا البقية اللي الرب حط عليهم السم هيقودوهم الى الايه؟ الى الارتداد العام، ومش بس جوه اسرائيل لكن هينتشروا في كل العالم. عشان كده هنا يقول انه هيضر عدد اربعة الناس اللي مالهمش ختم الله. مين الناس اللي ليهم ختم الله؟ ارجع لاصح سبعة اللي من 12 اللي من 12 سبط اللي ليهم عدد رمزي 144,000، دول بقية من الشعب الارضي ربنا ها يختمهم، دول مش هيتأثروا بضلالات اتباع النبي الكذاب. ايه مواصفاتهم؟ اولا كالجراد، عددهم كتار جدا كالجراد. ثم تأثيرهم على ضمائر الناس كالعقارب، والعقرب لما ينسع ما يموتش عادة، لكنه يعذب. يعني تأثير التعاليم دي مش موت، الله هيسمح انه يمسك الموت عن الناس في تلك الايام، هيطلب الناس الموت. يعني واحد عايز ينتحر النهاردة، عايز ينتحر يموت، لكن في الوقت ده حتى اللي عايز ينتحر يستخدم وسيلة الانتحار لكن لا يموت. ثم يقول عنهم في قوتهم كجيش، شكل الجراد عدد سبعة شبه خيل مهيئة للحرب، شبه خيل مهيئة للحرب، جيش بيتقدم بينتشر. على رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، كأكاليل وشبه الذهب، يعني ليهم منظر العظمة وليهم منظر اللي الناس تخاف منهم وتهبهم، وكمان كأنهم بيحققوا نجاح، بس النجاح ده نجاح مؤقت سرعان ما سينتهي. ثم يقول عنهم في عدد سبعة وجوهها كوجوه الناس، وده يورينا ان هم في حقيقتهم بشر، دول اشخاص بشريين، ولها شعر كشعر النساء، الشعر يمثل في الكتاب الخضوع، والجماعة دول هيكونوا خاضعين لمين؟ للرئيس الكبير، للنبي الكذاب. وكانت أسنانها كأسنان الأسود الوحشية والإمساك بالفريسة، ما حدش يقدر يفلت من هذه التعاليم الشريرة. ثم في عدم الإحساس داخلهم، ما فيش أي مشاعر، الحس يذهب تماما، يقول عنهم لهم دروع كدروع من حديد. ثم يقول انه صوت اجنحة الجراد كصوت مركبات خيل كثيرة تجري الى القتال، وده تشبيه معناه انه الناس اللي بيقعوا تحت تأثيرهم بيبقوا في حالة يأس كامل، يوصلوا الناس لليأس. ولها ملاك الهوية ملكا عليها، اسمه بالعبرانية ابدون وباليونانية ابوليون. ليه جاب المعنى بالعبري في الاول؟ لانه الضربة دي موجهة اولا لليهود، لكن برضو العالم الغربي مش هيفلت منه. مين الملك بتاعهم اسمه ايه؟ ابوليون، ابدون او ابوليون اللي هو ديستروير المهلك. وده يذكرنا احبائي بحاجة مهمة لكل واحد فينا، في مخلص وفي مهلك. اللي بيرفض المخلص، ناس بتقول المسيحيين ما لهمش فرصة بعد ما يجي المسيح، طب ما الفرصة موجودة، وبيرفضوا باصرار يسوع المخلص، يبقى ما قدامهمش غير ابوليون اللي هو ايه؟ المهلك الذي سيهلكهم ابديا ايضا. ثم البوق السادس، هذا البوق مرتبط بعض الشيء بالبوق الخامس، لكنه موجه، التارجت بتاع البوق ده مش اليهود لكن الجيوش الغربية اللي هتكون موجودة. عايز اعود واصور مرة تاني النبي الكذاب، المصيبة التي سيرتكبها في الهيكل انه سيبطل التقدمة، اليهود هيكونوا بيقدموا تقدمة ومحرقات، هيجي هو بسلطانه ويلغي هذه التقدمة. ليه؟ لانه الوحش الغربي هيطلب منه اقامة صورة الوحش، ربما تمثال للوحش او صورة، وتوضع في الهيكل، ويطلب من جميع الناس السجود. وعلشان الوحش يتمم رغبته الشيطانية دي ان الناس تسجد لانسان او لصورة انسان، هيبعت قوة عسكرية لكي تحرق تحمي هذه العبادة الصنمية تبقى تحت حماية عسكرية. ده اللي قال عنه المسيح: متى نظرتم رجسة الخراب؟ رجسة يعني عبادة وثنية، رجسة الخراب اللي جايبة الخراب. وفي دانيال يقول: وعلى جناح الأرجاس مخرب. طبعا ربنا ما يسيبش الحاجات دي تعدي كده، لازم ينتقم. عبادة صنمية يعني ما حصلتش قبل كده، هتتم، وفي مكان كان فيه أشخاص بيعبدوا. فسيحرك الله بسماح من عنده جيوش في المنطقة المحيطة، وأظن أن معظمنا فاهم. هذه الجيوش هي من شعوب بتكن كل العداء والكراهية والبغضة للنظام اللي موجود هناك، بس مش مستنين الوقت. سيأتي الوقت وسيحرك الله هذه الجيوش فتنقض على إسرائيل وتضرب ضربات رهيبة جدا جدا لليهود المرتدين، وأيضا لجيوش الوحش الغربي الموجودة في إسرائيل في ذلك الوقت. عن هذا الأمر بقى نبص ونشوف المعنى المذكور هنا. ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله. إيه مذبح الذهب اللي أمام الله في الهيكل؟ ده المذبح اللي بتتحط عليه على قرونه دم الذبيحة وتتقدم عليه البخور. النبي الكذاب هيلغي الذبايح ويلغي البخور لله، وكأن المذبح بيطالب بالانتقام وبيقول لله لا تسكت على ما يحدث. وهذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. الفرات هو له معنيين: أولا هو الحاجز الشرقي الطبيعي المانع الطبيعي اللي كان بيحدد حدود الإمبراطورية الرومانية زمان، الحدود الايه؟ الشرقية. ومن الناحية الثانية من تكوين 15 هو الحدود الشرقية للأرض اللي وعد بها الله إبراهيم لنسله. قال له إلى النهر العظيم، نهر الايه؟ نهر الفرات. بيقول لنا هنا إن في أربع ملائكة تحت سلطة، ودي ملائكة أشرار غير الملائكة بتوع الصح سبعة اللي ختموا. دول ملائكة أشرار ما يقدروش يتحركوا إلا بسماح إلهي. ويقول عنهم في عدد 15: المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. رجعنا تاني لكلمة ثلث. لاحظتوا البوق الخامس ما فيهوش ثلث لأنه موجه لليهودية. هنا رجعنا تاني لأرضية غربية لكلمة الثلث اللي بتورينا القضاء على الجيوش الغربية. اللي أنا عايز أقوله في عدد 15 درس روحي لينا. الكتاب يقول أن الملائكة الأربعة دول معدون مش بس للسنة ولا الشهر ولا اليوم، لكن كمان لإيه؟ ما نخافش يا مؤمنين، احنا بنقول لو الزمان فلت في الحتة دي يحصل إيه؟ مش هيفلت. الأمور في الدنيا تحت سلطان إلهي عظيم، العلي متسلط في مملكة الناس. إن إلهنا في السماء كلما شاء. بس الإيمان النهاردة يشوف يد الله الممسكة بزمام الأمور. طيب يعني إيه ينفكوا الأربعة الملائكة دول؟ يعني تبتدي قوى جهنمية تحرك جيوش، ويوحنا يقول وعدد جيش الفرسان 100,000 يعني 200 مليون. والرقم ده احنا سمعناه من فترة بالارتباط بمين؟ بالصين. انه ممكن ان يكون عندها جيش في يوم من الايام قوامه، وده يعني ما تستكتروش لان هم النهاردة 1,200,000,000 يعني هيطلعوا العشور بتاعتهم، يعني ما فيش السدس، مش مشكلة يعني. بس انا بعتقد ان الموضوع ده مش مرتبط بس بهذه الدولة، لكن لمن يريد ان يرجع لحزقيال 38 و39 ليعرف أن هذه المنطقة شرق شمال فلسطين هي منطقة منها ستأتي جيوش أعداد رهيبة، أسلحة رهيبة، بغضة رهيبة، وستأتي بسماح من الله لكي تؤدب، لكي تضرب من يسجدون لصورة الوحش، من يعبدون صورة الوحش والجيوش التي تحميهم. ويبدو أن العدد ده حرفي، لأن يوحنا عند دي بيقول وأنا سمعت عدده، يعني كأنه بيقول يا جماعة أنا كنت بكل وعي سامع العدد ده. ثم رأيت الخيل في الرؤية لهم دروع نارية وإسمنجونية وكبريتية. والبعض بيرى أن دي أسلحة إلكترونية متقدمة جدا، واللي هم النهاردة أمريكا خايفة منها، اللي بيسموه أسلحة الدمار الشامل، والمحور اللي سماه بوش محور الشر. يعني هو ظهر خايف من حاجات، هو الحياة وخوفه في محله، يعني لأن الكتاب بيقول أنه الحاجات دي بتتطور في المنطقة دي. بس الموضوع ده ما يتمش غير في اليوم والساعة المحددة، لأنه الله يشرف على ما يحدث ويستخدم ما يحدث لإتمام مقاصده ولتأديب الشر. دروع نارية وإسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت، يعني قوة تدمير رهيبة. من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها. ويقول لنا فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحياة. عجيب الشيطان، في البوق اللي فات الأذناب شبه الإيه؟ العقارب، يلسع. إبليس في البوق الخامس تلاقيه كذاب، مشغل النبي الكذاب. هنا في البوق السادس تلاقيه الحياة القديمة وبيموت، لأن ده اللي قال عنه المسيح ذاك كان قتالا للناس. ناس كتير هتموت، وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات. وهنا نرى لماذا يسمح الله بكل هذا. انظر بعد كل هذه الويلات الرهيبة، أوجد عند الناس صراخ لله وتوبة زي ما حدث أيام نينوى؟ أبدا. يقول والناس لم تتب عن أعمال إيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين. النهاردة عبادة الشياطين موجودة، هتزدهر أكتر وأكتر، هتزيد، وصلت لبلادنا، ولولا أن حكومتنا وقفت قدامها كان هتنتشر وسط الشباب وتدمر بيوت وأسر، وده اللي حادث بره. تأثرت جدا آخر مرة كنت في الخارج لما كنت أقرأ إعلانات يومية عن اختفاء أطفال صغيرين، أولاد وبنات لغاية سن 7-8 سنين، وفهمت أنه السبب الرئيسي استخدامهم في عبادة الشياطين، بيقدموا منهم ذبائح للشيطان. هل سيسكت الله على هذا؟ مستحيل. لا يسجدوا للشياطين، هيستمروا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب. وعلق أحد المفسرين وقال مش بالضروري عبادة صنمية لتماثيل حرفية، لكن النهاردة الإنسان المتقدم بيعبد مخترعات اللي بيعمله بإيده. النهاردة الإنسان بيؤله الكمبيوتر مثلا، أو هيؤله الحاجات اللي هتحصل بعد كده. الإنسان يعبد، يسجد لما عمله بيديه. ولا تابوا عن قتلهم، أربع شرور موجودة بشدة في الغرب يقولها هنا الكتاب. ما تابوش عن قتلهم، كل أنواع القتل اللي بتتزايد، ولا عن السحر. سحر في الأصل اليوناني فارماكيا، اللي منها كلمة فارماكولوجي، علم العقاقير. إيه حكاية العقاقير؟ غالباً النهاردة العبادات الشيطانية واللي بيسموها الروحانية بتستخدم حاجات للهلوسة، عشان يكون الشخص بين صاحي ونايم ويمارس كل الممارسات الفظيعة في هذه المحافل. مش هيتوبوا عن الحكاية دي، ولا عن زناهم، المعدلات بترتفع بشدة، ولا عن سرقتهم. وأختم وأقول، أختم هذا الجزء بأنه نتعلم من هذا أن إلهنا بار. لو لم يدن الله الشر والأشرار، قال بيلي جريهم الواعظ الأمريكي المشهور، بعضكم عارف، قال من 10 سنوات في أمريكا، قال للأمريكان لو لم يعمل الله معنا ما عملوا مع سدوم وعمورة، فعليه أن يقدم اعتذارا رسميا لأهل سدوم وعمورة. لا، هو مش هيقدم اعتذار، لكن هيعمل أكتر، لأن هذه الشرور لم تترك تعبر بدون عقاب. أما كل المؤمنين، أقول إن إحنا هنكون في مشهد مختلف تماما. عندنا أصحين هنلخصهم في 4 أفكار. أصح 10 أحبائي كله إلى أصح 11 عدد 4 بين قوسين هو جملة اعتراضية بين نهاية البوق السادس وبداية البوق السابع، ويرى البعض أن هذه الأحداث متصلة بالبوق السادس. في نهاية هذه الأحداث بنقرأ أصح 11 عدد 14: الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. يعني الجملة الاعتراضية دي تفسيريا بتلحق بالبوق السادس أو مرتبطة، ما سيحدث مرتبط بأحداث البوق السادس. ولما ندرس سفر الرؤيا نجد موضوع الجمل الاعتراضية دي بيقابلنا. بين الختم السادس والسابع كان في مشهد اعتراضي، الله بيوقف الدينونات علشان بيختم، ختم 144,000 وورانا الجموع اللي جاية من الأمم. وبين البوق السادس والبوق السابع برضو الله يورينا منظر مفرح. شفنا الختام هنا النبي الكذاب والعبادة الوثنية وشرورها، ثم القضاء الجيوش التي ستأتي، لكن وسط هذا الله يقول لنا تعالوا وريكم منظر حلو مفرح. وأيضا لما هندرس الجامات هنجد أنه بين الجام السادس والسابع في جملة اعتراضية. هذا المشهد الاعتراضي يتكون من جزئين، أولا أصح 10 الملاك القوي وسنفهم من هو ومعه سفر صغير، ثم في أصح 11 شهادة الشاهدين في أورشليم، شهادة سيقيمها الله في هذه المدينة. نقرأ أعداد من أصح 10: ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار. مين الشخص ده؟ الأوصاف دي ما تجيش عن ملاك، لكن زي ما قلت المسيح لما يأتي الحديث عن علاقته ببقية من شعبه لسه ما عرفهوش يبقى ما يظهرش بالصورة العلنية لكن يظهر كملاك. طبعا متسربلا بسحابة، ده شخص المسيح، على رأسه قوس قزح، شخص المسيح، وجهه كالشمس، نفس الوصف اللي جاء في أصحاح 1 عندما رآه يوحنا قائما في المجد. معه في يده سفر صغير مفتوح، وفي منظر رائع هنا هنيجي للسفر حالا. وضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، بمعنى أن الرب يسوع المسيح يقول للإيمان أنا وضع الرجل. إيه وضع الرجل في الكتاب؟ وضع الرجل معناها حاجتين: الحاجة الأولى إن ده ملكي، كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم يكون لكم. الحاجة الثانية إن أنا المسيطر في المنطقة دي. وهنا نرى رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، إذا أخذتها حرفيا ده معناه اللي ماسك زمام الأمور في عالمنا مش الناس ولا الشيطان، لكن مين؟ الرب يسوع. صحيح احنا يا مؤمنين نفهم دي، عين الايمان ترى سلطانه، لكن قريب مش بس الايمان سيرى سلطانه لكن العيان سيرى قوته. النهاردة الناس بتقول فين قوة المسيح؟ جاي قريب وهيبان علنا ان يسوع المسيح المرفوض من العالم هو صاحب السلطان والقوة. معه في يده سفر صغير صرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد، وبعدما صرخ تكلمت، وهنا في سباعية تانية تقابلنا، الرعود السبعة بأصواتها. يبدو أنه المسيح هيصرخ بصوت عظيم، صدى صوته، صدى بتاع الصوت، عارفين لما واحد صوته يبقى عظيم في منطقة فيها صدى الصوت، صدى الصوت يفضل إيه؟ يتردد. صدى الصوت ده في صورة سبع رعود، وكان يوحنا مزمعا أن يكتب ما تحويه الرعود السبع. وإذ بصوت من السماء يقول له أختم على ما تكلمت به الرعود السبع ولا تكتبه. ومن هذا نفهم أن هناك ضربات وكوارث ستحل على الأرض قصد الله أن يبقيها خافية عنا، مش هنقدر نعرف كل شيء، وده هو الله. الله حتى في كل أموره لما يعلنها الإنسان في جزء يقول لي أنت ما تقدرش تستوعبه، ما تقدرش تفهمه، مخفي عنك. والملاك الذي رأيت واقفا على البحر وعلى الأرض، عدد 5، رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين. والمسيح هو الحي إلى أبد الآبدين، اللي بيقول في رؤيا 1 كنت ميتا وها أنا حي إلى، وكأنه هنا يقسم بإيه؟ بنفسه، بذاته. عبرانيين 6 بذاتي أقسمت يقول الرب. رؤيا 10 بذاته يقسم، هناك يقسم للبركة يا إبراهيم هباركة، وهنا يقسم اللي ما قبلش البركة لازم تجي له الإيه؟ اللعنة والقضاء. أقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها أن لا يكون زمان بعد. بمعنى مش لا يكون زمان يعني معناه خلصت، خلص الزمن، لا، لكن لا يكون زمان بعد أي لن يكون تباطؤ بعد. كأنه عايز يقول لقد تأنيت آلاف السنين واحتملت الشر وتأنيت على الأشرار، لكن جاءت اللحظة اللي فيها فترة الصبر، فترة الصبر انتهى، صبر المسيح، وسيأتي وقت الايه؟ النقمة. بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. وقفة أمام الكلمة دي، ايه سر الله؟ سر الله هو حاجة بتحيرنا كلنا، عشان كده اسمه سر الله، او زي ما قالوا المفكرين المسيحيين اعظم اسرار الكون هو صمت السماء ازاء ما يحدث من شرور على الارض، وكأن الله غير مبالي. النهاردة بس، النهاردة بس الظهر اجبرت وانا قاعد ادرس الكتاب ان اسمع حاجات ما تسرش خاطري، وكانت هذه الاشياء فيها قدر من المهانة لأتباع المسيح. وبعدين بصيت له قلت له يا رب لغاية إمتى أنت هتفضل ساكت؟ وتذكرت إن هتكلم الليلة دي في سر الله. إيه سر الله؟ الأشرار ناجحين والأبرار مضطهدين. سر الله إنه الكذاب ناجح متقدم والصادق والأمين متألم. سر الله الباطل والكذب شكله انه بيتقدم والحق شكله انه بيتقهقر. اين الله من هذا؟ ان الله لا يشرح لنا دائما كل معاملاته. كيف نحيا كمؤمنين؟ السر ده حير كتير من الانبياء، من اشهرهم، انا مش عايز اطول، من اشهرهم حبقوق. سفر حبقوق تلاقي حبقوق يقول الله مش قادر افهم اللي بتعمله، انت شايف الشرير بيبلع الأبر منه وساكت وساكت، شايف الأشرار يتقدموا والأبرار مضطهدين ومتألمين، حتى متى يا رب؟ ولماذا هذا يحدث؟ الرب ما ادالوش إجابة، بس قال له حاجة واحدة، قال له حبقوق في مبدأ تعيش بيه، البار بالإيمان إيه؟ وإحنا النهاردة إخوة لسه زمن سر الله ده، الغموض اللي بيحيط بمعاملات الله. ليه الله كتير نقول ليه الله سمح بالبدعة دي؟ وليه الله سمح بالفلسفة دي؟ وليه الله سمح؟ أكتر سؤال، ليه الله سمح بالشيطان يعمل كل العمايل دي في الأرض؟ ما عندناش رد كافي، لكن نعرف إنه قريب الله هيشرح كل ده، وقريب الله هيحط، هيعدل الأوضاع المقلوبة. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ هتتعدل الأوضاع المقلوب. هذا هو سر الله. متى سيتم سر الله؟ في أيام صوت الملاك الايه؟ السابع. متى أزمع أن يبوق؟ عندما يبوق الملاك السابع كما سنرى حالا ستصبح كل أحكام الله واضحة للعيان. ليه بقى؟ هتصير مملكة العالم لمين؟ يعني يبقى الحكم ليه، والقوانين هو اللي يحطها، والخاطي يلعن ابن 100 سنة، وباكرا أبيد كل أشرار الايه؟ الأرض. أما الآن الحقيقة دلوقتي الرب يمتحن الصديق. اقرأ كده مزمور 11، لما الأعمدة تتقلب المؤمن الرب بيقول له أنا بمتحنك، تثق فيا؟ تمارس الإيمان ولا تتذمر على سياستي؟ الإجابة البار بالإيمان يحيى. ثم الفكرة الثانية في الأصحاح: الصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك اللي هو الرب الواقف على البحر وعلى الأرض. ما هو السفر الصغير المفتوح اللي بعد ما أكلوا قال له ينبغي أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة؟ السفر الصغير ده نبوات اللي جت في العهد القديم اللي بتتكلم عن الأرض والقضاء على الأشرار ثم الملك الألفي للمسيح على الأرض. طب وليه اسمه سفر صغير؟ ليه مش سفر كبير؟ لأنه منظار نبوات كل العهد القديم ما يتخطاش الأرض. واخدين بالنا؟ لما تقرأ العهد القديم ما يجيبلكش أكتر من الأرض. الأرض في عصرها الذهبي عندما سيملك ربنا يسوع عليها وتأتي أزمنة رد كل شيء. طب وعندنا سفر نبوي كبير؟ أي نبوات العهد الجديد تحدثنا مش عن الأرض لكن تحدثنا عن السماء والأبدية. نبوات العهد القديم تتكلم عن الأرض وأقصى حاجة الملك الألف، لكن نبوات العهد الجديد مثلا بطرس يقول بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة. دي ما يعرفهاش إشاعية مثلا، ما يقدرش يتكلم عنها، يتكلم بس عن الأرض الحرفية. فنحن لنا سفر النبوات العظيم اللي بيكلمنا عن الأمور السماوية والأبدية الباقية. وبعدين طلب من يوحنا يعمل حاجة غريبة شوية بس معناها مهمة قوي لينا. فذهبت إلى الملاك قائلا له أعطني السفر الصغير، فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلت صار جوفي مرا. أولا هذا الأمر تكرار لما حدث مع نبي تاني في العهد القديم. الله قال له كل الدرج ده حسقيال. لما نروح لسفر حسقيال أصحاح 2 و3 هنجد أن الرب بيأمر حسقيال أنه يأكل الدرج. والمعنى الروحي لكل مؤمن وبالذات لكل من يخدم هيتنبأ يقول كلمة الله. أولا مش كفاية أننا نعرف الحق، لكن المهم أننا ناكله. لازم ناكله. عملية الأكل مضغ هضم ثم عمليات التمثيل الغذائي امتصاص. وبعد ما نقدر ناكل الحق نقدر نوصله للناس يبقى مؤثر. وده مهم قوي للي بيحبوا دراسة الكتاب واللي يحبوا يخدموا الرب. مش كفاية تبقى المعلومات في الذهن، لكن مهم ان احنا نهضمها. يعني ايه اهضمها؟ وانا بصلي واشوف الى اي مدى الكلام ده بينطبق على حياتي والى اي مدى بيشكل فيا. لما نعرف احنا من سفر الرؤيا ان العالم نهايته جاية، اعتقد التأثير على كده انه يخلي قبضتنا في العالم تقل، كل طموحاتنا وامنياتنا في الدنيا تبتدي تتفك، نبتدي نتمنى او ننتظر الامور السماوية الباقية. لكن حاجة تاني، اخذت السفر الصغير من يد الملاك واكلته فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما اكلته صار جوفي مرا. يعني احنا النهاردة بنسمع عن دينونات جاية على العالم كنا بنعرفها ده حلو. ليه؟ حاجات صعبة وربنا بيساعدنا اننا نفهم، لكن مفروض انها تنشئ فينا شيء، انها تخلي الجوف ايه؟ مر. ايه بقى الجوف المر؟ زي ما سمعنا حالا دلوقتي من اخ عصام في التنبيه، ياللي بنعرف ان العالم نهايته سودة بالشكل ده، مفروض ان ده يخلينا واحنا بنصلي نئن على قرايب وجيران واصحاب لو رفضوا المسيح يكون ده مصيرهم. عندما ندرك يا احبائي هذه الاشياء تتحول في داخلنا في جوفنا الى شيء ايه؟ مر. ده مهم. ربنا يساعدنا علشان لا نكون مجرد بنستطعم بنستحلى حتى دراسة النبوة لكن يكون لها تأثير عملي في حياتنا. وبعد ما عمل كده يوحنا قال له الملاك يجب أنك تتنبأ أيضا، بعد بقى ما أكلت وهضمت يجب أن تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. سؤال، فين النبوات دي؟ هي الموجودة من 12 ل 19. يعني تتنبأ أيضا، بمعنى أنت اديت صورة بانورامية لكل اللي هيحصل، لكن من 12 ل 19 هيرجع يوحنا يشرحها in details. هيكلمنا مين الوحش ومين النبي الكذاب، وهيكلمنا عن ملوك الأرض، وهيكلمنا عن بابل الزانية العظيمة. يجب أنك تتنبأ أيضا على هذه المجموعة. أما أصحاح 11 وهو منظر معزي، فهو يحدثنا عن، أنا قلت لسه في الخدمة اللي فاتت أنه في أورشليم ستكون هناك عبادة وثنية، رجسة الخراب، والله العظيم لا يهزم من الشر، سيقيم الله شهادة في هذا المكان ضد النبي الكذاب. هنقرأ دلوقتي مواصفات الشهادة دي، بس أدي فكرة سريعة في الأول عن إيه اللي هيحصل. أنا لخصت اللي هيحصل هنا في أربع نقاط. إيه اللي هيحصل في الثلاث سنين ونص التانيين دول؟ أولاً إبطال الذبيحة والتقدمة. مين هيقوم بكده؟ النبي الكذاب بحسب دانيال 9 يبطل الذبيحة. هتكون في ذبيحة يهودية أي وتقدمة أي، هيجي هو بعد أول ثلاث سنين ونص الأولانيين يروح عامل إيه؟ بالأمر يوقف. ثم المصيبة الثانية إنه يجلس في هيكل الله كأنه إله. حاجة رهيبة ما حصلتش في التاريخ، يجلس في هيكل الله كأنه إله. تسالونيك الثانية 2، ولكي يزيد ضلالة اليهود اللي موجودين الشيطان هيخليه يعمل آيات وعجائب إيه؟ كاذبة. هتكون النتيجة أن الله سيقيم شهادة ضد هذا النظام، ضد الفساد اللي موجود، لكن ستكون المدينة المقدسة في ذلك الوقت مدوسة. مدوسة يعني مجيء الوحش والهيئة الحاكمة معاه وعبادة الإنسان في هذا المكان، الله بيعتبرها أن دي إيه؟ دوس المدينة بالأقدام، يعني بهدلة، يعني تنجيس للمكان اللي المفروض يكون مكان مقدس. دي الخلفية. الشهادة بقى، مين الشهود اللي هيكونوا في أورشليم في ذلك الوقت؟ دعونا نقرأ من أصحاح 11. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين. طبعا ده قياس معنوي مش حرفي، لأنه لو قلت إن الهيكل والمذبح يتقاسوا حرفي، الساجدين دول مش حاجة مادية، مش جماد يتقاس. قصبة تقيس، يعني معناها إن في ناس الله في الوقت ده هيعترف بيهم. القصبة للقياس تعني الاعتراف لامتلاكهم، دول بتوعي، دول بيعبدوني، دول بيتقوني. وطبعا احنا عارفين انها تكون في البقية التقية اللي موجودة فين؟ الموجودة في هذا المكان. اما الدار التي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لانها قد اعطيت للامم. الدار الخارجية بتمثل اليهود، هيكونوا نوعين، مجموعة قليلة قوي اللي هيؤمنوا، هيصدقوا النبوات وهينتظروا الملك. الغالبية العظمى هتكون ورا النبي الكذاب، فهتكون بقية ايه؟ مرتدة. اهو ده اللي قال له هنا الدار الخارجية اطرحها، دي حاجة رديئة، لان كل اللي فيها اشخاص مرتدين. وبعدين يحدد بقى المدة. وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر، وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوم. وهذا ما يجعلنا نتأكد أننا نتحدث الآن عن فترة هي الضيقة العظيمة، النص الثاني من الأسبوع السبعين. ليه؟ أولاً رجعنا نعد بالنظام اليهودي، الشهر اليهودي 30 يوم، النظام اللي احنا فيه شهر 30 وشهر 31، لكن الشهر اليهودي النبوي اللي الكتاب يتكلم عنه شهر الكتاب 30 يوم، هنا 42 شهر راح على طول ادانا عددهم بالايام 1260 يوم. يبقى الشهاده دي هتقام في اورشليم في النصف الثاني من الاسبوع. ليه؟ طبعا من الاول في شهاده، بس هتكون في شهاده قويه قوي في الوقت ده، لان الشر هيكون بلغ ذروته. والله العظيم لا يترك نفسه في اي عصر بلا شاهد. هنا بيكلمنا عدد ثلاثة عن شاهدين. قبل ما أتكلم عن أوصافهم أقول مين هم؟ هل هم اثنين؟ ولا هم أكثر؟ لا، هم مش اثنين، هم مرموز ليهم باثنين. ليه؟ لأنه بيقول إن الوحش الصاعد من الهاوية هيعمل معاهم حرب. مش ممكن اثنين يتطلبوا حرب، اثنين ممكن يتقبض عليهم. لكن يصنع معهما حربا، يبقى معناها دي هتكون شهادة إيه؟ كبيرة. بعض الناس، وعايز اوضح النقط دي، بعض الناس قالوا ان الاثنين دول اخنوخ وإلي، بعض الناس قالوا لا دول موسى وإلي، استنادا على ان الضربات اللي هيضربوا بيها الارض تشبه ما عملوا موسى في مصر وما عملوا إلي مع شعب اسرائيل. لكن هما لا موسى وإلي ولا اخنوخ وإلي للاسباب التالية. اولا ربنا هنا بيكلمنا عن رقم رمزي، زي ما بيقول 24 شيخ، هم بس في السماء يكون في 24؟ لا، ده رقم رمزي. دايما في الكتاب رقم 2 ده رقم الشهادة الكافية، على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة. لو ما لقيناش غير 2 يبقى كفاية، يقول كفاية، يبقى الشهادة كافية. فرقم 2 يورينا الشهادة الكافية. حاجة تانية، دول بعد ما يتمموا شهادتهم هيموتوا. أخنوخ نقل إلى السماء لكي لا يرى الموت، فمش من المنطقي أبدا أنه يجي تاني ويموت. نفس الأمر حصل مع مين؟ مع إلي. موسى ما نقراش أبدا إشارة في الكتاب إن الله قال سأرسل موسى، يبقى فضل اللي بتلخبط الناس إلي. مش في نبوة بتقول ها أنا ذا ملاخي 4 أرسل إليكم إلي قبل ما جي اليوم العظيم المخوف؟ يعني يرسل إلي. أولا قبل أن يأتي المسيح في مجيئه الأول جاء يوحنا المعمدان بروح إلي، مش إلي اللي جه، جه يوحنا المعمدان، لكن كان عنده ذات روح التوبيخ والشجاعة كمين؟ كإلي. وقبل ظهور المسيح في آخر السبع سنين هيقوم الله شهادة في أورشليم لها ذات روح مين؟ إلي. يعني هيبقى عندهم الشجاعة يقفوا قدام الناس الأشرار دول يقولوا لهم اللي بتعملوه ده غلط. هذه هي شهادة الشاهدين. طيب نبص على ملامح هذه الشهادة. أولا مكان الشهادة ستكون في أورشليم، لكن يسمي أورشليم تسمية ملفتة للنظر. يقول هنا في عدد 8 تكون جثتهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا ايضا. طبعا اللي خلانا نعرف انها اورشليم انه بيقول حيث صلب ربنا. ليه بيقول انها روحيا تدعى سدوم ومصر؟ ده يوريكم الحاله هتوصل ايه في اسرائيل في الوقت ده. سدوم بتكلمنا عن الانحلال الخلقي الرهيب، نجاسه فساد. مصر بتكلمنا عن في الكتاب دايما العالم في كبريائه ووثنياته، لما نقرا نبوات اشعياء وحزقيال. فستصل حاله الشعب اليهودي في ذلك الوقت الى الوصفين دول، سدوم نجاسه فساد، ومصر كبرياء ووثنيه. لكن عظيم الهنا، انا قد ايه وانا بدرس الجزء ده عزاني جدا، الله في اظلم العصور مش هيسيب الدنيا ضلمه خالص، لازم ينور ايه؟ لازم ينور نور، لازم ينور نور. وأمام أعتى الناس لابد أن الله يقيم شهادة. لكن يقول لنا عن الشاهدين دول في عدد 3 سأعطي لشاهدي يتنبأان 1260 يوم لابسين مسوحا. المسوح في الكتاب هي الحزن الشديد، فستكون شهادتهم مش زينا دلوقتي، يعني احنا شهادتنا مش مسوح، احنا الانجيل اللي بنقدمه للناس مش يخلي الناس تدخل في احزان، لكن انجيلنا النهارده زي انجيل سيدنا لما جه على الارض لم يكن متسما بالمسوح لكن كان متسما بالنعمه والفرح. احنا بنقدم النهارده اخبار تفرح الانسان، لكن بعد كده دي هتكون شهاده مرتبطه بايه؟ بالحزن بسبب الحاله الموجوده. ايه اسماء هؤلاء الشهود؟ ليهم اربع اسماء. اولا اسمهم شاهدية، اثنين اسمهم زيتونتان، ثلاثة منارتان، اربعة نبيان. الكلام ده في اخر صفحة في الملزمة اللي في ايديك. والاربعة دول الاربع تسميات للشهادة بتكلمنا عن طبيعة الخدمة في كل العصور. اول حاجة، من يخدم الرب يسمى شاهد. يعني شاهد؟ ما هي الشهادة؟ الشهادة معناها انك تعلن حقوق الله الذي يرفضه العالم. شهادة تعني اعلان حقه، الله حقه كده. شهادة معناها ان المسيح غايب عن العالم، والمؤمن بيشهد للمسيح، بمعنى بيعلن مين هذا الشخص وما هي حقوقه. اثنين، زيتونتان ومنارتان. الصورة هنا من زكريا 4، بنقرأ هناك عن المنارتان القائمتان أمام الرب بجوار الزيتونتان. والفكرة جميلة جدا، ليه اسمهم زيتونتان؟ شجرة الزيتون زيت، والزيت الروح القدس. ما فيش شهادة تتم لله في أي عصر بقوتنا ولا بتخطيطنا، لكن بقوة الروح القدس، الروح القدس المشبه بزيت الزيتون. منارتان، شفنا الكنيسة في أول السفر سبع مناير خلاص طلعت، لكن الله هيحط في اورشليم في الفتره دي يحط ايه؟ منارتان، القاء الضوء، اعطاء الضوء وسط الظلمه الحالكه. ثم يسميهما نبيان، والنبي هو من يتكلم باقوال الله فيقول هكذا يقول الرب. دي مواصفات شهاده هؤلاء الشهود. زي ما قلت مش هيكونوا اثنين لكن هيكونوا مجموعه. ثم بعد ذلك في حاجات غريبة بقى خاصة بيهم. عدد خمسة، إن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما لابد أنه يقتل. واضح أن دي مش شهادة مسيحية، لأن الشهادة المسيحية مش شهادة النقمة والقتل، لكنها شهادة الاحتمال حتى الموت. ومثالنا في ذلك استفانوس مثلا، رجم لأجل شهاداته ولم يطلب النقمة، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. كمان لما نقرأ سفر الأعمال الرسل ما عملوش ولا معجزة فيها قضاء على الناس، بالعكس كانت كل معجزاتهم إيه؟ رحمة وإنقاذ وشفاء. لكن دول هيعملوا معجزات فيها ضربات جاية على الأرض. يقول لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا، ولهما سلطان على المياه يحولها إلى دم، ويضرب الأرض بكل ضربة كلما أرادا. رجعنا تاني لأرضية مش العهد الجديد، صح؟ ده أرضية إيه؟ العهد القديم. الله في حكمته بيتعامل مع الأرض، وما دام الله في حكمته هيتعامل مع الأرض يبقى على قد ما الأرض فيها شر لازم الله يعمل إيه؟ يأدبها ويضربها. بس عند دي أقول لما المسيح له المجد رفضته قرية من قرى السامريين، بعد كده يعقوب ويوحنا ما استحملوش واتحركت فيهم الروح القديمة وقالوا له يا رب أنقول أن تنزل نار من السماء وتأكلهم كما فعل إلي. هم كانوا من لهمش، كانوا لسه مش فاهمين. قالوا له إلي قضى على الناس وإحنا كمان ادينا إذن نقضي على دول. قال لهم لستما تعلمان من أي روح. يعني إحنا لينا روح يا إخوة، لازم يكون لنا روح مختلفة، لا النقمة لكن الغفران والاحتمال إلى أقصى الحدود. ثم سترفض شهادتهم، ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا. بتعزيني جدا كلمة متى تمم شهادتهما. طب ما الوحش موجود قدامهم ثلاث سنين ونص مش قادر عليه، اشمعنى بقى قدر عليهم هنا؟ ده يوريكم ان احنا كمؤمنين مش متروكين، لا الظروف تتحكم فينا ولا الامراض تقضي على حياتنا ولا الحوادث تضرنا ولا الناس تمد ايديها علينا. احنا لينا على الارض فتره ايه؟ شهاده. وقت ما بتتمم شهادتك بتخلص اللي وراك، الرب بيقول لك اتفضل باي طريقه من الطرق. هنا الوحش الصاعد من الهاويه، الحاكم الغربي، الرئيس الغربي، هيعمل ايه؟ هيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، بس هينكل بيهم، هيسيبوا جثثهم ما تدفنش على شارع المدينه. كلمه شارع غالبا هيكون ميدان كبير، منطقه كل الناس بتعدي عليها، ويلاقوا جثث الشهود الامنا دول تتساب مرميه على وش الارض 3 ايام ونص. ويمكن احنا نقول يا للتنكيل، صح؟ لكن الله بيقول للانسان هات اخر ما عندك وانا هتمجد فيه. طبعا الساتلايتس هتنقل الكلام ده، يعني ما هي صعبه، احنا النهارده بنشوف اللي بيحصل في كل حته. وقت ما انهار البرجين في نيويورك، بعدها بساعه اللي عنده ساتلايت كان بيشوف اللي بيحصل، فالناس هتشوف، الناس هتشوف اللي بيحصل. تاثير هذا في الناس في كل العالم ايه؟ ينظر اناس من الشعوب والقبائل والالسنه والامم جثتيهما 3 ايام ونص، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت بهما الساكنون على الارض ويتهللون، ولدرجه يعملوا زي عيد، ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لان هذين النبيين كان قد عذبا الساكنين على الارض. عذبهم ازاي؟ ضميريا. كانوا بيقولوا لهم الله لا يرضى بما تعملوه، والناس كانت من جوه ضمائرها ايه؟ بتتعذب. لكن حصل العجب بقى بعد 3 ايام ونص، واذ بالناس حواليهم وفي كل العالم يلاقوا الناس دول وقفوا على رجليهم، ومش بس كده، وسمعوا صوت من السماء بيقول لهم اصعدا الى ايه؟ اصعدا الى هنا. فصعد الى السماء في السحابه ونظرهما اعداءهما. دي تفسيرها اللي بيقولوا في رؤيا 20 انه قبل الملك الالفي مباشره في مجموعه من الشهود اللي ماتوا من الشعب الارضي، الرب هيعمل لهم قيامه مخصوصه هي تتمه القيامه الاولى. دول علشان لما احنا نملك هم يعملوا ايه؟ يملكوا معانا. يقول ورايت الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع ومن اجل كلمه الله فعاشوا. هم دول. قد ايه ده يشجعنا انه حتى لو بدا انه الشيطان بيغلب في مرحله، لكن الكلمه الاخيره مش لابليس، لكن لمين؟ للرب. طيب ايه اللي حصل بقى؟ لما هيصعدوا للسماء في نفس اللحظه ربنا هيعمل هزه كبيره في هذه المدينه. في تلك الساعه حدثت زلزلة عظيمة، زلزال حرفي، سقط عشر المدينة. ما عرفش المدينة دي في الوقت ده يكون فيها كم ألف مبنى، عشره يقع. ونتيجة كده قتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000. غريبة كلمة أسماء من الناس، مش قتل ناس، لا أسماء من الناس. يعني إيه؟ يعني لما ربنا بيسمع بحاجة مش هتهزر، مش راندم، مش عشوائية، لكن بيبقى قاصد ايه؟ قاصد حاجة. يبدو 7000 دول هم قادة تعذيب هؤلاء الناس او رفض شهادته، فجاء عليهم القضاء مباشرة. والذين لم يموتوا صار الباقون في رعبة واعطوا مجدا لإله السماء. وعلق بعض الشراح وقالوا لكنهم لم يعطوا مجدا لرب الارض، بمعنى خايفين منك لانك اله السماء، مش قادرين عليك لانك بتعمل حاجات اكبر من طاقتنا، لكن برضو خليك في سماك وسيب لنا الارض، ما نعترفش بيك انك رب فين؟ على الارض. بينما المسيح له المجد سيعترف كل لسان على الارض انه رب لمجد الله الآب. ويقول الكاتب، يقول يوحنا، الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث ياتي سريعا. وهذا ياتي بنا لاخر شيء، البوق السابع. ألخص اللي فات وأقول البوق الأول اللي هو الخامس، فاكرين كان موجه لمين؟ لليهودية المرتدة، أعوان النبي الكذاب. البوق الثاني كان موجه لجيوش الوحش الغربي التي ستأتي لحماية العبادة الوثنية في الهيكل. أما البوق الثالث فهو موجه للعالم، وما أجمل الكلمات التي فيه. أول ما بوق الملاك حدثت أصوات، مش على الأرض بقى، حدثت أصوات عظيمة في السماء. السماء فرحانة جدا. ليه؟ لأن أخيرا ما تنتظر الخليقة لآلاف السنين سيتم. قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. في الكتاب المشوهد ممالك العالم جاية بالمفرد مملكة العالم، بمعنى سيصبح المسيح ابن الإنسان صاحب السيادة على هذه الإمبراطورية كلها، مملكة واحدة يحكمها ويديرها من شخص المسيح. هنا يقول صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. التعبير ده يفكرنا بحالة، أي ربنا ومسيحه يرتبطوا ببعض في مزمور 2 لما بيقول: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب. وده تم امتى؟ تم في الصليب. وهيتم بصورة تانية امتى؟ في آخر السبع سنين الوحش ونبي الكذاب وملوك الأرض مجتمعين يعملوا حرب معاه. لكن هنا يقول لنا النهاية هتكون صارت إمبراطورية العالم لربنا ولمسيحه. سفر دانيال أصح 2 لما التمثال أخذ ضربة في القدمين انسحق، والحجر اللي ضربه صار جبلا عظيما ملأ إيه؟ كل الأرض. مين الحجر المقطوع بدين إيدين؟ رب يسوع ليه كل المجد. سوف يضرب كل هذه الأنظمة، وبعد كده يصبح هو اللي يملك ويحكم ومملكته تملأ كل الأرض. ثم يقول لنا هنا: سيملك إلى أبد الآبدين. تعبير جميل، وده يورينا أنه فكر الله مش بس ملك ألفي على الأرض، لكن فكر الله أنه فترة سيادة ربنا ومسيحه مش محدودة بفترة زمنية 1000 سنة، لكنه إلى أبد الآبدين سيكون ربنا ومسيحه هو الإيه؟ الملك لهذا الكون. طبعا يصحب هذا كل السعادة والخير لكل الكائنات الموجودة. لكن هذا البوق حرك 24 شيخا، وما أجمل تسبيحتهم اللي هختم بيها تأملنا للآن. ودايما بنقرأ في سفر الرؤيا أن 24 شيخ بيسجدوا لله. نحن سنأخذ مركز الساجدين لله، لأن كل اللي بيعمله عظيم، هنلاقي أن كل اللي بيعمله عظيم، وده يخلينا نسجد. يقولون في ترنيماتهم: نشكرك. لاحظوا الأسماء اللي جاية، أسماء الله في علاقته بالأرض. الرب يعني يهوى، الإله إلهيم، القادر على كل شيء شداي، الكائن والذي كان والذي يأتي أهيا. طب ليه ما نشوفش الآب هنا؟ أصل الآب دي بتاعت العهد الجديد، بس بتاعت الفترة اللي احنا فيه. الله نعرفه كالآب، لكن بعد كده الله في أسماءه اللي أعلن عنها في العهد القديم، وهو يتعامل مع البشر ومع الأرض. وبعدين يقولوا له 6 حاجات جميلة. أخذت، أول حاجة أخذت قدرتك العظيمة. طب هو يعني كان سايبها؟ يعني إيه أخذت قدرتك؟ ده الرب يسوع له المجد لما كان على الصليب كان الكون كله برضه بيدور بقدرته الحامل لكل. أخذت قدرتك يعني معناها الناس كانت فاكرة ان الدنيا سايبة يعملوا اللي هم عايزينه، فين ربنا؟ جات اللحظة اللي فيها تظهر علنا قدرتك. ثم ملكت. ألا يملك الآن ربنا، بمعنى انه مسيطر على هذا الكون؟ اذا اخذت الملك بمعنى التحكم فيه فقد ارتفعت ملكا على الجميع، حسب اخبار الايام الاول 29 داود بيقول له انت المسيطر دايما. لكن هنا ملكت ملكا ستراه كل عين. وبعدين غضبت الامم، بس بقى مسكتش على غضبه. لما غضبوا في الصليب عشان تتمم مشروعك لخلاص الخطاه سكت، لكن دلوقتي وغضبت الامم فاتى غضبك، اتى غضبه. رابعا: وزمان الاموات ليدانوا. هناك دينونة لكل الموتى روحيا وجسديا. طبعا الأموات في المسيح دول قاموا من وقت المجيء والأخزنة، لكن سيأتي وقت الدينونة لكل شخص رفض الابن ولم يؤمن به. ثم خامسا: لتعطى الأجرة لعبيدك. ويقول لنا 3 فرق: عشان يعزينا. الرب بيكافئ المؤمنين بكل أنواعهم. أولا الأنبياء، أرى في الأنبياء شهادة إيجابية، النبي هو الذي يتكلم، بس مش كل المؤمنين يقدروا يتكلموا، مش كل المؤمنين عندهم موهبة. يقول هنا والقديسين، كلمة القديسين شهادة سلبية، الانفصال عن الشر. في الأنبياء شهادة إيجابية، واحد بيتكلم. قديس منفصل، اللي بيعيش لربنا في الأيام السودة دي حياة قداسة، هيجي يوم وهيقضي الايه؟ الأجرة. وبعدين يجيب فريق ثالث، والخائفين اسمك، بتخاف اسم ربنا؟ بتتقيه؟ حتى لو محدش حاسس بيك، حتى اللي بيخافوا اسمه الصغار والكبار لابد أن يعطوا الايه؟ الأجرة عندما يأتي وقت توزيع المكافآت في ملك المسيح. لكن من ناحية تانية، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. إنه عادل، الرب الديان العادل. رب يساعدنا لكي نتشجع بأن نعيش حياة الأمانة والشهادة للرب، له كل المجد. نصلي معك. كم نعظمك يا ربنا الغالي، ماذا نقول أمام كلمتك؟ ننحني ونضع وجوهنا في التراب، شاعرين بصغرنا وحقارتنا أمام إعلانات عظيمة. كيف قصدت أن تكشف لنا كل ما في فكرك، تكشف لنا ما في قلبك، تكشف لنا أسرارك. لك كل المجد يا رب. أشكرك لأنك أريتنا حتى نتحذر وحتى نحذر، أريتنا مستقبل العالم. ونشكرك لأنك شجعتنا في النهاية بأنه ستعطى الأجرة لكل من عمل، لكل من تعب، لكل من خدم، لكل من انفصل عن الإثم والشر، لكل من خاف اسمك. ساعدنا نخافك يا رب، ساعدنا نتقيك. لا تسمح أن يكون لنا صورة التقوى، لكن أن نتقيك من القلب، واثقين أنك ستجاذي عن هذا الأمر. اصحب كل ما علمتنا إياه بتأثيرات في قلوب كل من سامع وسيسمع. لك كل المجد.